السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الوليد ابن عبد الله بن صياد، ذكره ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين، أتباع التابعين في الرابعة أو في التابعين، الثقات ابن حبان الأول الصحابة، نعم، في أتباع التابعين في الرابعة، قال يروي عن المطلب بن حنطب روى عنه مالك بن أنس. قال ابن حجر في التعجيل روى عن المطلب بن حنبل أنه حنطب أنه أخرجه، وهذا الحديث قال لم يترجم ابن عبد البر الوريد للوليد هذا. أما ابن الحذاء فقال في الموطأ هو أخو عمارة، قال ولم يقع ذكره في تاريخ البخاري ولا في كتاب ابن أبي حاتم، ولكن ذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات ولم يزد على ما في الموطأ. يقول وكان أصغر من عمارة، فإن عمارة مذكور في التابعين له سماع من جابر، لكن ما بين لنا أنه، لا جاءنا من الأخوان قال عمارة هذا ابن عبد الله بن صياد الذي اتهم بأنه الدجال. لا أنا ما يهم أنه ثقة أو ليس بثقة، يهمني أنه هل هو لعبد الله بن صياد الذي اتهم بأنه الدجال ولا لا، ما ذكر هنا، هذا اللي يهمنا. يقول بعض الإخوة هداهم الله يؤخر الكتب من على الأرض، أنه يرفع الكتاب الذي حجز صاحبه المكان له بكتابه، يقول ثم يتقدم على العلم أننا سبقناه للمكان، وإذا رجعنا بعد النافلة تحرجنا أن نكلمه. على كل حال الذي في داخل المسجد له أن يحجز، أن يريد أن يتكئ على جدار ويحجز في الصف الأول له ذلك، مقصود أنه لا يجوز أن يحجز مكان ويتحجر مكانه خارج المسجد. اللهم إلا إذا تقدم إلى مكان ثم خرج من المسجد ليعود إليه قريبا، يعني يحتاج للدورة، يحتاج شيء يعود قريبا، لا بأس أن يحجز مكان. هذا كلام طويل عن المشرق والمراد به. يقول ذكرتم الدرس قبل الماضي في باب ما جاء في المشرق أن المقصود به العراق لرواية الطبراني، ولكني وقفت على كلام لشيخ الإسلام الفتاوى المجلد الرابع، ثم ذكر أنه يراد بالمشرق ما هو أعم من ذلك. هذا الكلام صحيح، كل ما كان شرق مكة وشرق المدينة فهو مشرق، هذا في الكلام العام، لكن المقصود به في هذا الحديث تبينه الروايات الأخرى، رواية الطبراني تبين المراد به في هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يخاف من اللسان. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. فقال رجل: يا رسول الله لا تخبرنا. أحسن الله إليك. فقال رجل: يا رسول الله لا تخبرنا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مقالته الأولى، فقال له الرجل: لا تخبرنا يا رسول الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا، فقال الرجل: لا تخبرنا يا رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا، ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته الأولى، فأسكته رجل إلى جنبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه، فقال له عمر: مه، غفر الله لك. فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يخاف من اللسان. قدم ذكر الغيبة لكثرة وقوعها بين الناس، وإلا هي داخلة في هذا الباب، لكنه أفردها بباب خاص للاهتمام بشأنها والعناية بها وشدة التحذير منها. يقول: باب ما جاء فيما يخاف من اللسان. حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقاه شر اثنين ولج الجنة. من وقاه شر اثنين ولج الجنة، يعني من جسده، اثنين من جسده ولج الجنة، دخل الجنة إذا كفي ووقي شر هذين الاثنين. فقال رجل: يا رسول الله لا تخبرنا. يعني الذي يسمع هذا الكلام يستعظم مثل هذا الأمر: يا رسول الله لا تخبرنا. والعلماء يوجهون مثل هذا أنه خشي من تبعة هذا القول، أنه إذا بين ووضح وفصل عاجز عن اتقاء شر هذين الاثنين، فيبقى الأمر على الإجمال أيسر من التنصيص، لأن الشيء إذا نص عليه لزم. ذروني ما تركتكم، مع أن في هذا المتروك الذي فيه سعة ما دام متروك، لو بين ووضح وحذر منه ونص عليه صار الأمر فيه أشد. يا رسول الله تخبرنا، خلنا على الإجمال ويكون الأمر فيه أخف، لأن النصوص العامة والقواعد العامة يعني دخول بعض المفردات فيها أخف من أن ينص على بعض مفرداتها. يعني البدن فيه أكثر من اثنين، ما بين لحييه وبين رجليه، وفيه عينان وفيه أذنان وفيه يدان وفيه رجلان، فيه أمور تزاول المعاصي بواسطتها. فالأمر أعم من أن يكون بين اللحيين وبين الرجلين، لكن إذا نص على ما بين اللحيين وبين الرجلين صار الأمر فيهما أشد. فهذا يريد أن تدخل في العموم في الجملة فيكون الأمر فيها أخف. لا تخبرنا، يعني من عرف أنه في بيته سرق له شيء، والاحتمال لا يتعدى الزوجة والأولاد، ما في غيرهم، الأبواب مغلقة، كون الأمر يبقى محتمل بين هؤلاء المجموعة خمسة أو ستة أو عشرة أيسر، ولا بين أن يبقى منصوص على شخص بعينه منهم؟ العموم أخف من التخصيص، العموم أخف من التخصيص. فخشي هذا أنه إذا نص وخصص شيء يكون فيه من الشدة بحيث لا يستطاع. وإلا الرسول يقول: من وقاه شر اثنين ولج الجنة. فقال رجل: يا رسول الله لا تخبرنا. كان هذا في اعتراض على ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام يخبر به. نعم، في رواية ألا في رواية أخرى، لكن الرواية التي معنا لا تخبرنا ورواية الأكثر، لكن في رواية أخرى أنه على سبيل العرض، يعني طلب منه برفق: ألا تخبرنا، من أجل أن نتقي هذين الأمرين. هذا أسلوب مقبول، نعم هذا أسلوب مقبول، من أجل أن يحذر هذين الاثنين ويحتاط لهما. نعم، لا 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 لا، لابد أن تدل القرائن على الزيادة، وإلا الأصل أن النفي أو النهي ثابت، هذا كنفي هنا نهي. الأمر الثاني، هناك جواب القسم يدل على أنه قسم، يعني القرينة تدل على أنه قسم. إلى معروف أنه لسيما مع التكرار، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يقول، ثم يقول: لا تخبرنا لا تخبرنا. الرواية الأخرى فيها العرض، يعني طلب الإخبار برفق: ألا تخبرنا. نعم، وين يكون على الضد، يكون على الضد، الذي خشي من الإخبار الذي أسكته يكون على الضد. يعني في رواية لا تخبرنا الذي خشي من تبعة الإخبار هذا الرجل، والذي أراد الإخبار الذي أسكته، وفي رواية العرض ألا تخبرنا العكس، الذي خشي من تبعة الأخبار الذي أسكته. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مقالته الأولى: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. فقال له الرجل: لا تخبرنا. فقال رجل، ثم في الموضع الثاني فقال له الرجل. النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عينها نفس الرجل، لكن لو قال فقال رجل ثم فقال له رجل يعني آخر، فلما جاء به معرفة صار عينه عين الرجل. لا تخبرنا يا رسول الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مثل ذلك: من وقاه الله شر اثنين إلى آخره. فقال الرجل: لا تخبرنا، وهو الرجل عينه الأول، لا تخبرنا يا رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته الأولى، فأسكته رجل إلى جنبه. يعني من التكرار، من تكرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الخبر، كأنه يود أن يخبر، لكن من أدبه عليه الصلاة والسلام لا يحب المصادمة من أول الأمر، لعل الرجل يفهم، لعله يترك، لعل يترك من نفسه من دون أن يسكت، فأسكته رجل نعم إلى جنبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، دخل الجنة، ما بين لحييه وما بين رجليه، يعني ما بين لحييه يعني اللسان، بين الفكين اللحيين نعم هو اللسان، وما بين رجليه يعني الفرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وبين، كررها ثلاثا للتأكيد، للتأكيد. قال: وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه، فقال له عمر: أبو بكر الصديق أفضل الأمة بعد نبيها، يعني أفضل المخلوقين بعد الأنبياء على الإطلاق. دخل عمر، دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه، يجبذ ويجذب بمعنى واحد، يجذب لسانه بيده، فقال له عمر: ما أكفف، ما الذي دعاك إلى هذا؟ غفر الله لك. فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد، إن هذا أوردني الموارد. وهل تظنون أنه ينطق بمحرم عن علم بتحريمه وخير هذه الأمة بعد نبيها؟ حاشا، وليس بمعصوم، لكن قوله إن هذا أوردني الموارد يعني في الكلام بما هو مفضول مثلا، وبما هو خلاف الأولى. يعني عندنا كلام واجب وكلام مستحب وكلام مباح وكلام مكروه وكلام محرم، فالذي يتكلم بالمستحب مع إمكانه أن يتكلم بالواجب هذا خلاف الأولى، يتكلم بمباح مع إمكانه أن يتكلم بمستحب، بدلا من القيل والقال الذي لا تبعة فيه ولا تحريم فيه يسبح ويذكر الله جل وعلا، صار يتكلم بما هو خلاف الأولى، فضلا عن أن يتكلم بالمكروه والمحرم. وسلف هذه الأمة يتعاظمون كثير من الأمور التي هي ليست بشيء عند غيرهم، ليست بشيء، يعدون بعض الأمور من العظائم وهي عندنا كأنه ذباب وقع على الأنف فطرد لا شيء. فأبو بكر يقول: إن هذا أورد المفكيف، فكيف بغيره، كيف بغيره من اعتاد أن يقضي أوقاته بالقيل والقال، ولا بد أن يخرج عن دائرة المباح إلى المكروه إذا كثر الكلام وطال المجلس، لا بد أن يكون للشيطان فيه نصيب. ثم بعد ذلك هناك أقوام وفئام من الناس لا يتورعون عن الكلام المحرم، ومع الأسف أنه قد يوجد بين بعض طلاب العلم، حمك الله، قد يوجد بين بعض طلاب العلم بعضهم كأنه نصب حكما بين العباد، إذا جلس في مجلس ليس له هم إلا أن فلان قال وفلان أفتى وفلان زعم وفلان ترك، فيأتي يوم القيامة مفلسا وإن كان له أعمال. المفلس كما قال في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. يعني الحقيقة وهي حقيقة شرعية، هذا مفلس، من وجد متاع عند رجل قد أفلس له، يعني من زادت ديونه على موجوداته هذا مفلس. لكن المفلس الحقيقي، الخسارة الحقيقية خسارة الآخرة، والدنيا كلها لا تعدل شيء بالنسبة للآخرة. المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال ثم بعد ذلك يوزعها على من يقع في عرضه، يقع في ماله، يقع في بشتمه، بضربه، بسفك دمه، يوزع هذه الأعمال التي هي أمثال الجبال تعب عليها لكنه لم يستطع صيانتها ولا حمايتها، لا عن غيره بل عن نفسه ما استطاع. اللسان هو الذي يورد الموارد ويورد المهالك، قد ينطق بالكلمة كما تقدم لا يلقي لها بانا تهوي به في النار 70 خريفا. وإذا كان أبو بكر هذا وضعه يقول أوردنا المواد فكيف بغيره. نعم نعم، إيش سيسترون عليه، هذه عادتهم، يبهم سترا عليه. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد. حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، وليس مع عبد الله بن عمر أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعاه: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد.
يقول رحمه الله تعالى: باب في ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد. ما جاء من النهي في المناجاة يعني المفاعلة، كل واحد يناجي الثاني، اثنين دون واحد. أما إذا كان أكثر من واحد كما بينه في الحديث الذي يصدر الترجمة مصدر به الباب فلا مانع. ولا شك أن مناجاة اثنين دون الثالث يحزنه ويوقع في قلبه شيء قد يسول له إبليس أو يوسوس له أنهما يريدان الإساءة إليه، ومناجاتهما بعيدة كل البعد عن هذا. وإذا وجدت مثل هذه الوساوس وهذه الخواطر حصلت البغضاء وحصلت الشحناء، حصلت الأحقاد بين المسلمين، وهذه أمور جاء الشرع بحسمها، ولا تدخل الجنة حتى تحابوا. وإذا وجدت الشحناء والبغضاء انتفت هذه الصفة التي التحاب في الله جل وعلا. وين هو الأمر لا يعدوه، لكن يبقى أنه لابد أن يكون في نفسه شيء، قد يأذن من باب المجاملة قد يأذن، لكن نفسه لابد أن يبقى فيها شيء. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه. يناجي من؟ يناجي عبد الله بن عمر، وليس مع عبد الله بن عمر أحد غيري وغير الرجل الذي أراد أن يناجيه، فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخر بالسوق، قال: تعال يا أخي اجلس مع هذا. فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، المناجي والمناجى مع الثالث والرابع الذي أضيف إليه. فقال لي وللرجل الذي دعاه: استأخرا شيئا، من أجل إيش؟ أن لا يسمع الكلام، لأن المناجاة الكلام الخفي، ولا يخفى إلا من أجل أن لا يسمع. استأخر شيئا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد. هذا في الكلام الخفي، المخافة في الكلام. إذا كان الكلام بلغة لا يفهمها الثالث وإن كان مع رفع الصوت، هل يدخل في هذا أو لا يدخل؟ نعم، العلة موجودة. يعني لو دخل جاء واحد جالس في المسجد، فدخل عامل المسجد من غير العرب ودخل معه واحد ثاني وجاء تكلمون وأنت جالس، نقول لا يجوز تكلمون حتى حضرت الرابع.
شيخ، لو كانوا ثلاثة في مجلس يتكلمون مع بعض ثم تكلم اثنين منهم بالإنجليزية،
اللي أنا معرفون هذا ما في إشكال، القرين تدل على أنهم العلة واضحة، لأن القرائن لها مدخل في مثل هذا. قد يكون الاثنان ما لهم علاقة بالثالثة، يتحدثون في موضوع لا يعنيه، هل نقول لابد من إحضار رابع لأن العلة موجودة؟ أو إذا دلت القرينة على أنهم مجموعة ثلاثة ثم انفردوا بكلام بحيث لا يفهم بلغة لا يفهمها وهو منهم وبينهم، فلا شك أن القرائن لها أثرها في مثل هذا. يعني لو أن اثنين يسولفون مرتكين على قدام هناك يسولفون، دخل واحد دخل ونحر البراد بيشرب، ثالث ما يسمع كلامه، نقول لا بد تجيب ثالث رابع معك، ما له علاقة هذا كلام. فيما إذا كانوا مجموعة ثلاثة ثم انفرد واحد بالثاني صاروا يتناجون والثالث لا شك أنه يحزنه، أما إذا كان لا ارتباط له بهم أو بهما فهذا الأمر لا, 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 لا يدخل في مثل هذا. أيضا لو كانت المناجاة بين ثلاثة وأربعة دون رابع أو خامس نفس الكلام، نفس العلة، العلة موجودة. وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاث فلا يتناجى اثنان دون واحد، وبمعنى ما تقدم. نعم، العلماء يقررون أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إذا كانت منصوصة، وإذا كانت مستقلة بالحكم، مستقلة بالحكم. أما إذا كان الحكم لأكثر من علة فلا يدور معها الحكم، لكن يبقى أن العلة كالمنصوصة هنا، لأنه يحزن، جاء التنصيص على أنه يحزن. نعم، لكن إذا دلت القرائن على أنه غير مقصود في الكلام أصلا أو طارئ عليهما، طارئ عليهما اثنين يتناجون واحد دخل وجلس بزاوية من المسجد، نقول لا يتكلمون اسكتوا لين يجيب رابع، هل هو المكلف أن يأتي أو هم؟ لا، القرائن تدل على عدم إرادته. نعم، يعني صنيع بن عمار، يعني هذه حيلة لارتفاع العلة. يعني ابن عمر جاء بواحد للخروج من النص، يعني الاتيان برابع للخروج من النص. هذا التورق أئمة الإسلام كلهم على جوازها. لا أنت لو لا ما هو بحيلة ولا شيء يا رجال، لا أنت لو قلت مثل صنيع بن عمر في ترك المجلس، مجلس الخيار، لينهي خيار المجلس، كان يخطو خطوات ابن عمر من أجل يبطل خيار المجلس، وهو الذي جاء النص بعدم جوازه. لا لا، الآن العلة ارتفعت ويوجد رابع، بحيث لو تناجى هذان الاثنان لإيذاء هذا الثالث، نعم، لا دفع عنه هذا الرابع الذي معه، فالعلة ارتفعت. نعم،
صلى الله عليك. باب ما جاء في الصدق والكذب. حدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب امرأتي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في الكذب. فقال الرجل يا رسول الله أعدها وأقول لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جناح عليك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ألا ترى أنه يقال: صدق وبر وكذب وفجر؟ وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل. فقال لقمان: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه كله فيكتب عند الله من الكاذبين. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصدق والكذب. الصدق هو الكلام المطابق للواقع، والكذب المخالف للواقع. هذا الأصل فيه، وقد يكون مطابقا للواقع وهو كذب حقيقة شرعية، يعني كما جاء في تكذيب العراف والكاهن وتكذيب القاذف، هو كاذب وإن طابق كلامه الواقع لعدم استكمال النصاب، والكاهن والعراف وإن صدق فيما يقول لكنه كاذب حقيقة شرعية. بعض الناس يقول: ما يمكن أقول، لا يمكن أن أدفع التصديق عن نفسي وهو كلامه مطابق للواقع. نقول: لا بد أن تدفع التصديق، أن تقول لو كذبت ولو طابق الواقع، وهذه حقيقة شرعية. أما الأصل في الكلام أنه إما صدق وإما كذب، ولا واسطة بينهما عند أهل السنة، ويرى المعتزلة أن هناك واسطة، كلام ليس بصدق ولا كذب. والصدق والكذب يعني مخالفة الواقع أو مطابقة الواقع بغض النظر عن القصد، فيكون كذابا لو أخطأ، لكن الفرق بينهما أن هذا يلام عليه ويؤاخذ به إذا كان عن قصد، وذاك لا يؤاخذ به إذا كان عن غير قصد. قال: حدثني مالك عن صفوان بن سليم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذب امرأتي؟ يعني أكذب عليها، أعدها ولا أفي؟ إذا اشتريت لها شيئا أزيد في قيمته؟ اشترى هذا القماش ب100، قال: 500، وقس على هذا. قال: أكذب امرأتي؟ يعني أكذب عليها رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في الكذب. كره الكلمة، إن الأصل في الكذب أنه لا خير فيه، كما قال: أكره العقوق لما سئل عن العقيقة. نفس الكلمة مكروهة، مادتها مكروهة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا خير في الكذب. فقال الرجل: يا رسول الله، أعدها وأقول لها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا جناح عليك، لأن النساء جبلن على كثرة المطالب، ولا تتخلص منها إلا بمثل هذا أحيانا، يعني في ظرف لا تقول لها: لا، ما عندي استعداد، مشكلة، تقوم مشكلة لا تسكن، والمشاكل لا تعد ولا تحصى بين الزوجين، فينتهي من هذا الظرف الذي يعيش فيه مثل هذا وتنحل فيما بعد، يعني تهدأ فيما بعد وتراجع نفسها. والآن في هذا الظرف لا يمكن مناقشتها، في ظرف ثاني يمكن مناقشتها. فالمرأة لو لم يسلك مع هذا المسلك يمكن ما يمكن تعيش مع زوجها عيشة تضمن الاستمرار. بس حد لا يزيد زيادة علي، أنها تعرفي ما هي يعني من الطرائف. شخص اشترى قماش لزوجته المتر ب10 دراهم من الإمارات، وهو من أهل هذه البلاد، فجاء به، فقالت زوجته: بكم هذا؟ قال: المتر 100 درهم. ولا يوجد عندنا. ودته الخياط وفصل ولبس في مناسبة في زواج، وكل من رآه ما شاء الله إيش هذا القماش، قالت هذا من الإمارات، المتر بمئة درهم، جاءت بوصايا كثيرة من النسوة. فلما رأى الدراهم كثيرة، وما يمكن إذا كذب على زوجته ما يمكن يكذب على الناس، فقال لها ما دام الحمد لله عجبك وعجب النساء المتر بعشرة دراهم، فدعت عليه، قالت دعت عليه بكلام شنيع وقبيح، وقالت إنك خجلتها بين الناس تلبس الشيء الردي وما أدري شو معجب الناس كلهم. قال رجع الدراهم على أهله، ما يمكن نشتري هذا. فصار بدلا من أن يكون أطيب شيء صار أردى شيء تبعا لقيمته. فمثل هذا مثل هذه الأمور، يعني شك أنها تمشي الأمور، لكن إذا أريد حقيقة الأمر لابد من المصارحة. يعني إذا دخل طرف ثالث لا يجوز الكذب عليه، هذا لابد أن ينكشف الأمر. فقال لا جناح عليك. هل يدخل في حكم المرأة الولد مثلا، ولد يحتاج إلى شيء، وقد يكلف الأب، يحتاج إلى شيء نظيره مع زملائه وقيمته غالية، فيحضر بثمن مناسب لحاله ويقول اشترينا لك بكذا. بعضهم يسلك التورية، يصرف الريال، يعني إذا كان بخمسة ريال أو عشر ريال، نعم قال بمئة وبمئتين، يعني قرش، قال بمئة إذا كان بخمسة أو بمئتين، يوري في مثل هذا ليسلم. فألم في التورية أمرها واسع، لا سيما إذا كان فيها تخلص من غير حق، يعني ما هم مطالب أن يشتري له بمئة، ظروفه لا تحتمل المئة مثلا، في يشتري له رخيص ويقول مئة. بعضهم يسلك مثل هذا ومخرج حسن، أحسن من الكذب الصريح. وليس الولد مثل المرأة. نعم. لمقام إبراهيم ذكرنا هذا في درس سابق، قلنا هذا لمقام إبراهيم، يعني عد كذب وليس بكذب.
هذا ما في تورية.
وشو؟
يوم يقول أنا هذا ما في
تورية. إلا فيه. هل لم يرد قرش صحيح؟ صحيح. أو بألف ليرة مثلاً، خلنا نقول ألف. أو مئة ألف ريال يمني أو تركي أو شيء من هذا من العملات. أيوه. لا خير جاء من يعني من طرق، يعني الدلالة على جواز الكذب على المرأة ما في إشكال. قال حدثني مالك أنه بلغ أن عبد الله بن مسعود كان يقول عليكم بالصدق، إغراء، عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر. هذا الحديث مرفوع، أنا وقفه على ابن مسعود وهو في الحقيقة مرفوع. فإن الصدق يهدي إلى البر، البر الجامع لأبواب الخير كلها، والبر يهدي إلى الجنة. وإياكم والكذب، تحذير من الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور الذي يجمع أبواب الشرور، والفجور يهدي إلى النار. ألا ترى أنه يقال صدق وبر؟ يعني عطف الشيء على نظيره، البر عطف على الصدق، وكذب وفجر والشيء يعطف على نظيره، فالفجور يعطف على الكذب. ولا شك أن الأمور قد تكون مقدماتها خفيفة ثم يعاقب بما هو أشد منها فيقع فيه، ثم يعاقب بالأعظم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عوقبوا بأي شيء؟ نعم نعم. لا، آية البقرة. نعم، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا نعم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات والمقدمة الأخيرة، المقدمة الأولى صارت الآخر يعني ما عصوا وكانوا لا لا أنا بآية البقرة. نعم المقصود أن كل ذنب رتب على ما قبله، كل ذنب رتب على ما قبله، فكونهم كفروا سببه أنهم كانوا قبل ذلك عصوا وكانوا يعتدون، عوقبوا بما هو أعظم الذي هو الكفر، فكانت النتيجة النهائية أنهم نعم غضب الله عليهم إلى آخره. المقصود أن الذنب قد يكون صغير ثم بعد ذلك يعاقب بما هو أعظم منه، ثم يعاقب بأن يخرج من الدين بالكلية. إياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور. الآن كذب تجد الإنسان يتساءل بالكذب والكذبتين، ثم بعد ذلك أكون الكذب خلق له كما سيأتي. قال حدثني مالك أنه بلغه أنه قيل لقمان ما بلغ بك ما نرى، يريدون الفضل، فقال لقمان صدق الحديث وأداء الأمانة، صدق الحديث وأداء الأمانة. والكذب من علامات النفاق، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وترك ما لا يعنيني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قالوا حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه كله، يعني كما تعرض المعاصي على القلوب وتعرض البدع على القلوب، فإذا أحبها وأشربها وتتابعت عليه سود قلبه، صلى الله السلامة والعافية. ونكت وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه، تجتمع هذه الأمور حتى يسود، فيكتب عند الله من الكاذبين. قال وحدثني مالك عن صفوان بن سليم أنه قال له صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم، لأنه جبل على حب البقاء، جبل على حب البقاء، والشجاعة لا شك أنها موردة، قد يقتل بسببها. قال نعم. فقيل لو أيكون المؤمن بخيلا؟ لأنه جبل على حب المال. قال نعم. فقيل لو أيكون المؤمن كذابا؟ فقال لا. لماذا؟ لأنه لم يجبل على الكذب، جبل على حب البقاء، جبل على حب الدنيا، جبل على حب المال، شب ابن آدم ويشب منه خصلتان، حب الدنيا وطول الأمل. الرجل يكذب ويتحرى الكذب ثم بعد ذلك يكون له سجية، فلا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، لكن على الإنسان أن يلزم الصدق. وبعض الناس قد يكذب لا لمصلحة، إنما اعتاد هذا الأمر، صار عنده الصدق والكذب سواء، ثم ترجح عنده الكذب فصار هو ديدنه، صلى الله العافية. نعم. يعني اللي سبق هي معروف، هذا معروف، ما في إشكال. يعني يكذب على امرأته فيما لا يتعلق بها، يعني يكذب عليها أنه فعل وترك وشجاع ومن أوصاله؟ لا ما ينفع هذا، لا يكذب عليها فيما يتعلق بها، ما لا يتعلق بها هي كغيرها. هذا أمر سهل إذا كان يتعلق بها، لكن لو وصف نفسه بأوصافه وأفعاله وكذا ليست صحيحة مثل غيرها. لكن هذا مثل هذا، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لكن قد تدعوه شهوته وغريزته إلى شيء من ذلك ثم يثوب ويعود ويتوب، أو لا يتوب فيعاقب به، هذا لا يخرجه من نعم. فيما يوافق ما يجوز أن يكذب عليها به. نعم، أن يحرجها في أمور لا تستطيعها، فيقول أنت مثلا لا تعرفين الطبخ مثلا، ثم تقول لا أنا أطبخ كذا أو طبخت كذا أو فعلتها كذا عند أهلي، أو يعني تتخلص منه مثل ما يتخلص منه. يعني إذا عرفنا السبب والعلة التي يدور عليها الحكم تعدت. نعم،
أحسن الله إليك. باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين. حدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم.
تناصحوا ولا تناصحوا،
هو فتح يا شيخ،
هي عندنا فتح لكن معناها
هنا تناصح، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين. المال هو مال الله وصاحبه مؤتمن عليه، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال رحمه الله: حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، أبي صالح السمان ذكوان، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. ذكرنا مرارا أن ذكر العدد يفيد، يعني لو قال إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا بشيء وأن تعتصموا إلى آخره من دون ثلاثا، فحفظها الإنسان وأراد استذكارها قد ينسى منها شيء، لكن إذا كانت ثلاث وثلاث حسب بأصابعه، واحد اثنين ثلاث، واحد اثنين ثلاث، إذا نسي شيء لابد أن يراجع. قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذا مع كونه مرضي هو فرض، بل لا يصح الإسلام إلا به، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، يعني ولا تفرقوا، بحبل الله بكتابه بدينه، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولي الأمر له من الحقوق ما تقدم، تجب طاعته، والدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهو أولى الناس بالمناصحة، وهذا لا يعني كونه يناصح أو كونه ينبه، لا يعني هذا نزع اليد من الطاعة أو أن هناك تعارض بينهما. وإذا جاء الجمع بينهما في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، على أن نقوم أو نقول بالحق لا نخاف بالله لومة لائم، لكن بالأسلوب الذي يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة، ولا يترتب عليه مفسدة، لأن شأن النصيحة وشأن الإنكار أمره مقرر عند أهل العلم أن لا يغير بما هو بمنكر أعظم منه. قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. مناصحة لا بد منها، وإذا لم يناصح ولم يبين له كيف تستقيم الأمور؟ إذا كان الديدن غشه بالثناء الكاذب، أهل العلم يؤكدون على مثل هذا، أنه من الغش لولي الأمر أن يثنى عليه ثناء كاذبا: فعلتك، تركت، ما أدري إيش، ويغطى عنه الجانب الآخر، بل العكس، نصيحته هي التي تنقذه من عذاب الله جل وعلا وتنقذ غيره. فالنصح لا بد منه، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في الأسلوب الحصري قال: الدين النصيحة، لكن بالشرط الذي اتفق عليه أهل العلم أن لا يترتب على ذلك مفسدة أعظم. إذا ترتب على ذلك مفسدة أعظم ما حققت النصيحة ولا حقق الأمر والنهي الفائدة المرجوة منه. قال: ويسخط لكم قيل وقال، يعني كثرة الكلام، قيل كذا وقال فلان كذا، وكفى بالمرء إثما أو كذبا أن يحدث بكل ما سمع. تجد الإنسان يفرح بأي خبر من أجل أن يروج به وينفق وتتسع له مجالس الناس. إذا جلس والله فلان ما شاء الله يسولف، ما شاء الله عنده أخبار وعنده علوم، وتجد فلان يلزم عليه وأنت بطين ما شفناك وأنت بالسيارة، وتجده من مجلس المجلس. لما من أجل إيش؟ أنه قيل وقال، كأنه إذاعة يسكت أبد، ولو يقول لا إله إلا الله من دون أن يتعرض لهم شيء استثقلوه، إذا كان هذه عادته وهو مرغوب من أجل هذا، فكيف إذا أنكر عليهم شيء يكرهونه؟ والحق ثقيل عن النفوس، يمكن ما يدعى مرة ثانية. يكره ويسخط لكم قيل وقال. وفي هذا الحديث صفتي الرضا والسخط لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. يسخط لكم قيل وقال، هذا في المباح، فكيف بالحرام؟ وإضاعة المال، أنت مؤتمن عن هذا المال، ليس لك بل هو مال الله، لا يجوز لك أن تضيعه ولا تؤتيه السفهاء. وإضاعة المال وكثرة السؤال، كثرة السؤال فيما لا يعني، في أمور الدين، في أمور الدنيا، سؤال عن أمور غيبية، سؤال تعنيت، سؤال إحراج، سؤال عن أمر لا يمكن أن يقع، يدخل في هذا. وإلا السؤال الذي وراءه الفائدة جاء الأمر به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: وحدثني مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين، من شر الناس ذو الوجهين. معنى ذو الوجهين أنه له وجه يقابل به فئة، وله وجه آخر يختلف تماما يقالب به فئة أخرى. قال: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، تجده إذا جلس مع الأخيار من خير الناس، وإذا جلس مع الأشرار من شر الناس، وإذا جلس مع الناس العاديين صار مثلهم. كل هذا ليمشي مع جميع الناس ومع جميع الطبقات. المسلم عليه أن يكون مستقيما على الصراط المستقيم، ظاهرا وباطن، رضي من رضي وغضب من غضب. تجد بعض الناس إذا كان في مجالس يعني فيها توسع، توسع أكثر من العامة، وهو الأصل طالب علم، بحيث يتسع له مجالسهم. إذا جلس مع العباد والزهاد تجده مطاطئ الرأس كأنه أزهد الناس، وإذا جلس مع الأشرار بادرهم بالأخبار وبادرهم جاذبهم الحديث وتوسع معهم. هذا ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. لكن لو جلس مع الأخيار مثل مجلسه السابق مع الأشرار طردوه، وإذا جلس مع الأشرار مثل ما يجلس مع الأخيار استثقلوه ولا دعوه، يمكن يتضايقون، يمكن يلمحون، وأحيانا يصرحون أن مجالسهم لا تتسع له، فيحتاج إلى أن يداهن هؤلاء ويداهن هؤلاء ويمشي مع هؤلاء علشان إيش؟ تنفق سوقه. هذا هو ذو الوجهين، نسأل الله العافية. نعم، هذا في المدارات لا في المداهنة، فرق بين المدارات وبين المداهنة. المدارات ما تتنازل فيها شيء عن شيء أبدا، المداهنة لا بد أن تتنازل عن ترك، إما بترك واجب أو فعل محظور. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أما بالنسبة للمدارات هذا ما في أشكال، هذه علاج، الداعي لها التأليف، داعي لها التأليف كما يعطى من الزكاة يلان له الكلام، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. ولو قال باب ما جاء في إضاءة المال وسكت كلنا ما العلاقة، وش دخل الحديث الثاني؟ لكن الترجمة من شقين، شق له هذا وشق له هذا، ما في إشكال. نعم لا، لأن مثل هذا في الغالب أولا يدرس وضع ولي الأمر، إذا كان من يتقبل الحق من جاء به، والأصل السر هو الأصل وهو أقرب إلى الإخلاص، هذا مفروغ منه. يعني وقع من أبي سعيد ووقع من بعض الصحابة يعني علنا، لأن القلوب تتقبل مثل هذا. هل أنت بتنصح أعلم الناس، عالم زاهد عابد، تتنصح على ما قبل؟ يعني القلوب تغيرت، والمسألة مسألة تحقيق مصلحة ودرء مفسدة. المسلم بصدد تحقيق مصلحة ودرء مفسدة، فإذا كانت المصلحة تتحقق بمثل هذا ما الداعي إلى غيره؟ وين القلوب تتقبل؟ عمر ينكر عليه على المنبر، أبو بكر ينكر عليه، القلوب تتقبل. ليش؟ لأن الحق هو رائد الجميع. الآن لو تشوف أعلم الناس وأزهد الناس، مشكلة. الآن القلوب تغيرت، القلوب تغيرت، ما تتحمل مثل هذه الأمور. وبعض الناس ما يقبل ولو كان من أهل العلم النصيحة ولو سرا. ولذلك جاء في عبر عليكم في المصطلح: لا تسدي لإيش؟ لمتكبر أو شيء من هذا، أو مغرور، أو لا تسدي له نصيحة. نعم، يستفيد منك علما ويتخذك عدوا. هو بيغير هالنصيحة بيستفيد منه، لكنه بيتخذك عدو. مع أن المفترض أنك تسدي لكل أحد نصيحة، النصح لكل مسلم، بايعنا والنصح لكل مسلم، كما في حديث جرير بن عبد الله. نعم نعم، وينظر إلى الظرف المناسب، قد لا يحتمل الشيخ ولا سؤال بعد الدرس، يطول الدرس وتكثر المناقشات وكذا، خلاص انتهى. نعم، لكن إذا كان مثلا انتهى الدرس وبقي وقت، يستغل هذا الوقت بأسئلة. إذا كان نفسية الشيخ من شريحة ولا يحتاج إلى بيته مثلا، إلى دورة، أحيانا يحتاج إلى الدورة، وتجد بعض الأخوان ما شاء الله يمشي معه إلى الباب ويمسكه ويلح، لكن ما زالوا بفلان، وهو من بعض المحدثين قالوا: كان فلان أحسن الناس خلقا فما زالوا به حتى صار أسوأ الناس خلقا. مر بنا في أداب طالب الحديث أن لا يضجر الشيخ، يعني يرفق به، لأنه إنسان عادي مثل الناس، يعني تركيبته مثل الناس العاديين، لكن أيضا بالمقابل عليه أن يبذل، عليه أن يجيب، عليه. فكل مخاطب بما يليق به. نعم،
سأل الله عليك. باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة. حدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان يقال: إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة، إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحق العقوبة كلهم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة، عموم الناس ولو لم يفعلوا المعاصي، يعني إنما فعله بعضهم وسكت الباقون، أو أنكر بعضهم وسكت بعضهم، على ما جاء في آية الأعراف. لأن من الناس من يفعل المعاصي، ومنهم من ينكر، ومنهم من يسكت. الذين أنكروا أنجينا الذين ينهون عن السوء، والذين فعلوا المعاصي أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فماذا عن الذين سكتوا؟ ابن عباس يقول: سكتوا فسكت عنهم. فهل نجوا ولا أخذوا؟ نعم أخذوا. لماذا؟ لأنهم عصاة، لم تركوا فريضة من فرائض الإسلام وهي الأمر والنهي. هذا الذي ظهر من قواعد من القواعد العامة ومن النصوص الأخرى، لكن مقتضى بعضهم أن أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس فقط، التنصيص عليهم يدل على أن من عداهم سالم. على كل حال الساكت مع إمكانه أن ينكر بيده أو بلسانه لا لن ينجو، لأن بني إسرائيل إنما لعنوا بتركهم الإنكار، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فاستحقوا اللعن، ومسخوا قرد أو خنازير لأنهم فعلوا المنكر علنا ولم ينكر بعضهم على بعض، والذين أنكروا نجوا. قال حدثني مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. الحديث في البخاري من حديث زينب بنت جحش، وهذا أنزل حديث في صحيح البخاري، يعني تساعي الحديث، وما عنده تساعي إلا هذا الحديث، والحديث فيه طول عند البخاري. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج، إلى أن قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، يعني إذا رأينا ما يسر ولله الحمد من إقبال الناس على الالتزام وكثرة طلاب العلم وطلب العلم على الجادة، العناية بالكتاب والسنة، وكثرة أهل الاستقامة والخير والفضل، يعني في صفوف جميع الفئات من الكبار والصغار رجال ونساء، هذا الشيء لا شك أنه يسر، هذا الشيء يشرح النفس. لكن أيضا إذا نظم المقابل أسواق المسلمين تعج بمنكرات فكثر الخبث، فيخشى من مثل هذا. نعم إذا كثر الخبث ولو كثر الصالحون، إلا إذا وجد من يرفع التبع عن البقية ممن يأمر وينهى ممن يحصل به سقوط فرض الكفاية. قال وحدثني مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، يعني إذا كانت الخاصة في بيوتهم يفعلون المنكرات الله جل وعلا لا يعذب العامة بسببهم، لكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم لأنهم مذنبون كلهم، هذا مذنب بمباشرة المنكر وذاك مذنب بترك الإنكار، فيستحقون حينئذ العذاب. نعم
صلى الله عليه. باب ما جاء في التقى. حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته وهو يقول وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ والله لتتقين الله أو ليعذبنك. قال مالك رحمه الله وبلغني أن القاسم بن محمد كان يقول أدركت الناس وما يعجبون بالقول. قال مالك يريد بذلك العمل، إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله.
يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في التقى. التقى التقوى، التقى التلبس بالتقوى. التقوى هي وصية الله جل وعلا الأولين والآخرين، وجاء الأمر بها في نصوص كثيرة. قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال سمعت عمر بن الخطاب وخرجت معه، يعني والحال أني قد خرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته وهو يقول وبيني وبينه جدار، يخاطب نفسه بجوف الحائط، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يخاطب نفسه بخن استحسان أنه أمير المؤمنين، لكن ما بعد ذلك، يعني في أمور الدنيا ماشي بخن اسمه استحسان أمير المؤمنين، لكن العاقبة والله لتتقين الله أو ليعذبنك، سواء كنت أمير المؤمنين ولا أسفل سافلين من طبقات الناس، إن لم تتقي ليعذبنك الله، والله لتتقين الله ولو كنت عمر بن الخطاب أو ليعذبنك. يعني التقوى تحصل بترك المحظورات وفعل المأمورات، يعني الذي لا يترك المحظورات ولا يفعل المأمورات هذا لا شك أنه معرض نفسه لعقوبة الله ولو كان من كان. ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. قال مالك: وبلغني أن القاسم بن محمد يقول: أدركت الناس، قاسم محمد من فقهاء التابعين السبعة من فقهاء التابعين، ويريد بالناس الصحابة الذين أدركهم: أدركت الناس وما يعجبون بالقول، يعني تكلم ما تكلم لا فرق، لكن العبرة بالعمل، لأن كثير من الناس يتكلم فإذا سمعت كلامه أعجبت به، لكن إذا عرضته إلى عمل وجدت فرق كبير. أدركت الناس وما يعجبون بالقول، قول إذا لم يكن له رصيد من الواقع لا قيمة له. قال مالك: يريد بذلك العمل، العبرة بالعمل، إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله، فإن كان القول مطابق للعمل فبها ونعمة، وإلا فالمعول على العمل، والله جل وعلا إنما ينظر إلى الأعمال، إلى القلوب والأعمال، لا ينظر إلى الصور والأبدان والأجسام والمظاهر، هذا كلها لا تعدل شيئا. ويؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. نعم.
صلى الله عليك. باب القول إذا سمعت الرعد. حدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد.
يقول رحمه الله تعالى: باب القول إذا سمع الرعد، يعني ماذا يقول إذا سمع الرعد. ليس فيه حديث مرفوع ثابت، إنما يذكر عن ابن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، وهنا في الباب عن ابنه عامر، قال: حدثني مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هذا مأثور عن ابن الزبير نفسه، عبد الله بن الزبير، وهنا عن عامر ابنه، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. الرعد لا شك أنه مخيف، خوف الله به عباده، وقد يصاحبه ما يصاحبه مما يحصل به الضرر، فلا شك أنه مثار للخوف، فعلى الإنسان أن يوجل إذا سمع هذا الرعد، إلا إذا تبعه المطر فإنه يسرع عن الإنسان. نعم. بالنسبة للموقوف على الصحابي قد يكون استنباط، يعني إن هذا الكلام مناسب وهو وارد في القرآن، نعم، استنباط مناسب للظرف ولا يلزم أن يكون مرفوعا، ليس هذا مما لا يدخله الاجتهاد، يكون من باب الاستنباط. نعم. كلها مخيفة، ما أعرف كل شيء يخص من هذه الأدعية إلا ما جاء في مثل هذا. نعم. ها؟ هذا مذكور يعني في كتب الأذكار، وذكره شيخ الإسلام في الكلم الطيب، وذكره النووي وغيره، لكن فيه كلام يعني بعضهم يثبته لطرقه. نعم.
سأل الله عليك. باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دنانير ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم. التركة ما يتركه الميت من مال ونحوه، هذه تركة، فهي بمعنى متروكة. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خبر عندهن من قوله عليه الصلاة والسلام لا نورث، أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق لأنه هو الذي تولى الأمر بعده عليه الصلاة والسلام، فيسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لهن عائشة التي حفظت وسمعت ما لم يسمعنا وحفظت ما لم يحفظنا، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟ لا نورث ما تركنا فهو صدقة. فالأنبياء لا يورثون، الأنبياء لا يورثون، وليس همهم جمع الدنيا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين إلا أن أقول بهكذا وهكذا وهكذا. فالأنبياء ما بعثوا جبات ولا بعثوا مكتسبة مرتزقة يجمعون الأموال، إنما بعثوا لتبليغ الدين والحرص على هداية الناس، ولذا لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. فالوارث الحقيقي للنبي هو العالم، وكل له نصيبه ممن يسعى ويجتهد مخلصا لله جل وعلا من هذا الإرث. أما بالنسبة للأموال وحطام الدنيا فلا يورث النبي. وأما قوله، قول زكريا: هب لي من لدنك وليا يرثني، فالمراد به ميراث النبوة لا ميراث المال. قال: وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دنانير، يعني أي شيء من أمور الدنيا، لا دنانير ولا دراهم ولا عقار ولا بيوت ولا رباع ولا غيره. لا يقتسم ورثتي دنانير ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة، يعني يتصدق به لأنه لا يورث. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورثه النبوة. إيه. وين؟